واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن القرار الإجرامي اللي طلع من السيسي وحكومته وجالهم بتعليمات إماراتية إن هم يفضوا اعتصام رابعة مهما كان العنف اللي هيستخدموه، ويمسحوا أي ذكر لوجود إسلاميين أو أنصار لمرسي من على وش الأرض عشان يقدر السيسي يثبت بكده أركان حكمه وينهي أي أمل عند الناس في رجوع مرسي من جديد. وجرينا معاكم بالأحداث وشفنا فعلا اللي حصل في اعتصام رابعة وإزاي تم فضه بمذبحة بشعة وبقوات اتقال عليها إنها استخدمت أقصى درجات ضبط النفس، لكن الحقيقة إنها كانت داخلة وعندها أمر بإبادة كاملة نتج عنها فوق 800 حالة وفاة وآلاف المصابين من غير ما يجرؤ واحد في البلد إنه يعترض أو يعلن ندمه أو حتى رفضه لاستخدام العنف باستثناء البلدعي اللي لم عزاله وهجم البلد بعد اللي حصل. وخلونا النهاردة نكمل معاكم بقية الحكاية ونشوف إيه اللي حصل بعد كده وإزاي اتفتحت في مصر ماسورة أعمال عنف ومين اللي كان وراها ومين اللي من مصلحته إنها تفضل مفتوحة للأبد. بعد اللي حصل في رابعه وفض الاعتصام بالمنظر الهمجي ده وكميه الناس اللي ماتت واتصابت، العالم كله اتقلب على اللي حصل. لسه الدول كلها ما فاقتش من فتره بسيطه من حكايه الانقلاب واللي بيقنع شعبه انها ثوره شعبيه واللي بيقول لا ده انقلاب واحنا مش هندعمه واللي عامل نفسه من بنها وملوش دعوه باللي بيحصل، وفي وسط كل ده ينزل السيسي بكارثه رابعه اللي رجعت الراي العالمي لنقطه الصفر من تاني. الدول اللي كانت رافضه الانقلاب لقيتها فرصه يوروا العالم كله يعني ايه يبقى عندك حكم عسكري وجايب انقلاب على رئيس شرعي، والدليل اهو جثث بالكم والباقي ما بين اصابات يا في المعتقل. اما الدول اللي كانت داعمه للسيسي وشايفه مصلحتها معاه وكانت ما صدقت الناس عندها يهدوا شويه ويتهدوا، فدول بداوا يدوروا على تفسير للكارثه الجديده اللي طلعت زي الخازوق بعد ما الدنيا نامت، وبقوا ينقلوا الروايه المصريه بتاعه الحكومه للي حصل عشان يقولوا اهو شفتوا انهم كانوا قلبين لاعتصام سكنه عسكريه ومخبيين سلاح وذخيره، دول ارهابيين والدوله المصريه اتعاملت معاهم بحزم وعداهم العيب وازح الصراحه. فامريكا بقى الوضع ما كانش مختلف عن كده كتير قوي، هم بس اخذوا الراي اللي معه والراي اللي ضد ولزقوهم في مكان واحد. مجلس الامن القومي اجتمع واوباما بقى قاعد قدامهم في فيديو كول بيضرب كف على كف وهو مش مصدق اللي حاصل ولا عارف يستوعبه. بص يعني لا هو ولا اللي معاه كانوا عبط يعني ومش عارفين ان ده هيحصل والموضوع موضوع وقت مش اكتر. والسيسي نفسه بحكومته من يوم ما عمل الانقلاب وهو لاحم مذبحه في الثانيه من غير خشه ولا خوف من الدم، دار الحرس على مسيره التفويض بتاعه الارهاب على رابعه والنهضه. فالراجل كان بيقول للعالم ايه يا جماعه مستغربين ليه؟ هو انا سارح بتين شوكي؟ انا راجل عسكري مش دي جي يعني بتكلم بالرصاص والدانة. بس رغم انهم كانوا عارفين ان ده هيحصل صدمهم برضو فض الاعتصام بالطريقه البشعه دي وحطهم في مزنق قدام نفسهم وقدام شعبهم انهم بقوا رسميا بيتحالفوا مع حكومه بتضرب النار على الناس في الشوارع، بتصفي المعارضين مش في المعتقل ولا في بيوتهم بعمليات فرديه، ده عيني عينك في السكك والميادين وبيعدوا فوق جثثهم بالدبابات كمان. كل ده خلى اوباما زي ما وصفوه اللي حضروا معاه الاجتماع انه كان غاضب ومرعب اكتر من اي واحد تاني قاعد يومها. على الناحيه التانيه بقى تلاقي جون كيري وتشاك هيجل فاكرينه انتيم السيسي اللي المحن بيدلدق من مكالباتهم سوا بطريقه تقلب المعده، هو ده اهو جون كيري وهيجل ومعاهم البنتاغون كلهم كانوا رافضين يعاقبوا الجيش وقياداته على اللي حصل وشايفين اي تصرف من النوعيه دي هيقلل من النفوذ الامريكي في مصر وده اللي لازم يحافظوا عليه باي ثمن. المهم معلم فضلوا في نقاشات ومباحثات وشاي ينزل وسحله بيتشال لحد ما استقروا على خطه في النهايه بداوا بتنفيذها فورا، لا هي تتطرف في العقاب ولا تشيل ايدها وتأيد اللي حصل. طلع اوباما في خطاب في التلفزيون الساعه 10:30 الصبح بيقول بشكل صارم جدا اننا مش هنقدر نستمر في التعاون المعتاد لما مدنيين يتم قتلهم في الشوارع وحقوق الناس الطبيعيه في التظاهر والاعتراض تتلحس بالشكل ده، واننا قررنا نلغي لمده سنه مناوره النجم الساطع اللي بتشترك فيها امريكا مع مصر كل 6 شهور. But while we want to sustain our relationship with Egypt, our traditional cooperation cannot continue as usual when civilians are being killed in the streets. And rights are being rolled back. As a result, this morning we notified the Egyptian government that we are canceling our biannual joint military exercise, which was scheduled for next month. Going forward, I've asked my national security team to assess the implications of the actions taken by the interim government and further steps that we may take as necessary with respect to the U.S.-Egyptian relationship. Let me say that the Egyptian people deserve better than what we've seen over the last several days. And to the Egyptian people, let me say the cycle of violence and escalation needs to stop. وقبل ما يفتكروا الدنيا هدت شوية وأوباما اكتفى بكده، قام نازل بالسخن على طول بعدها بشهرين بس، وأعلن في أكتوبر إن مفيش معونة الواحد وثلاثة من عشر مليار دولار العسكرية لمصر بتاعت كل سنة لحد ما الناس تشوف خطوات عملية بيتعامل بها حكومة مدنية حقيقية الناس تنتخبها بشكل نزيه وحر. وبغض النظر عن موقفك من أمريكا، تحبها تكرهها، لكن برغم كده ما تقدرش تمنع نفسك تعجب بيهم لما تشوف قراراتهم كلها نابعة من اجتماع هنا مؤتمر هناك، حاجة كده بتلاقي فيها رأي الرئيس على المستشارين على البنتاجون على أعضاء الكونجرس، كله بيقول رأيه بحرية، كله بيتكلم بجرأة ومش خايف، لأنه عارف إن حياته وسجنه وموته حتى مش بإيد حد في الحكومة حتى لو كان أكبر رأس فيها. عشان كده ما تستغربش لما تلاقي إن القرارات دي اللي اتنفذت ما كانتش برأي الحاكم الملهم زعيم الأمة أوباما، اللي لقى 30 واحد يطبل له ويقول له الله عليك يا ريس يا اللي بتضرب بإيد من حديد. بالعكس، ده فضل برضو الانقسام موجود في الحكومة ما بين اللي بيقول لازم نكمل دفع المعونة عشان نكسب السيسي والجيش تحت بطنا ومنخسرهمش، وبيسموا اللي ضد السيسي دول في قلب حكومتهم إخوان أو جهاديين بس بتوع البيت الأبيض، وبين اللي بيقول لو ما أخدناش قرار حاسم كان زماننا بقينا مهزئين في نظر الناس عندنا ونظر بقية الحكومات. بس سواء القرارات دي وقتها كان ليها تأثير أو ملهاش قيمة، في النهاية برضو ما تقدرش غير أن أنت تقول جاتنا نيلة في حظنا الهباب. نسيب بقى دول العالم الوحشة دي اللي بتاخد قرارات مع بعضها، ونفكنا من أمريكا واللي فيها، وننزل شوية على أم الدنيا عشان نشوف اللي حصل بعد رابعة كان إيه، وأثاره على الناس كانت إزاي. أول وأهم أثر يتلخص في كلمتين: ضريبة العنف عنف مماثل. ردة الفعل العنيفة اللي قامت في البلد بطولها وعرضها كانت هي ضريبة الهجوم اللي حصل على رابعة. الدنيا ولعت والكنائس اتهجمت لأن الناس شافوا إن المسيحيين وعلى رأسهم البابا تودروس كانوا من أول الناس اللي أيدوا السيسي وانقلابه. ده غير إقسام الشرطة اللي اتهجمت هي كمان وعلى رأسها اسم كرداسة اللي تم اقتحامه واتقتل منه 14 ضابط، جثثهم كانت مرمية على الأرض في كل حتة. الناس صبت هجومها كله على الداخلية ومن وراهم الأقباط باعتبارهم مؤيدين للسيسي، لكن كانوا عارفين ان السيسي هو المتهم الاول والاخير في الليله دي كلها. عشان كده كان طبيعي تشوف في كل حته جرافيتي مكتوب على الحيطه بيشتم في السيسي وبيتهمه انه قاتل ومجرم، من اول الكباري والحيطان في الاحياء الشعبيه لحد اغنى مناطق في مصر. بس زي اي نظام مستبد عامل مصيبه وهو عارف ان الناس هتعمل رد فعل، فكانت الحكومه جاهزه بخطه بديله. على طول اتامنت الاقسام ومناطق الكبار والاحياء السكنيه اللي فيها الاغنياء والاجانب، والجيش نزل جنوده ودباباته في الشارع، وبقى في تفتيش وسين وجيم للي رايح واللي جاي كأننا رجعنا لأيام الثورة الأولى. الجديد بقى هنا إنه لما بدأ تخرج مظاهرات للتيار الإسلامي احتجاج على اللي حصل في رابعة، الصحفيين اللي بيغطوا المظاهرات بدأوا يلاحظوا حاجة جديدة بتعملها الدولة ما كانتش باينة في الأول بس اتهرشت بعد كده. ناس مدنية ملسمة بتشترك في المظاهرة من دول وهي معاها بنادق، هوب تضرب طلقتين، هوب تحصل اشتباكات، وهوب المظاهرة تتفرق بالقوة أو يتفتح عليها النار باسم إنها مظاهرة مسلحة. اللي ضحك إن الملسمين دول كانوا بيثبتوا الناس في الشارع لو ثبت إن هم من الصحافة أو الإعلام قبل ما يسيبوهم يمشوا بعد ما يكونوا حلفوا لهم 30 يمين إنهم مظلومين والحكومة هي سبب، وأصل هم اللي بيضربوا علينا نار طول اليوم أسعادة البيت، عشان اللي يخرج يحلف بضمير مستريح إن كل مظاهرة إسلامية كان فيها سلاح وزخيرة وبترد على الجيش أو الداخلية، وطبيعي دول يدافعوا عن نفسهم، فتبقى فين تهمة قتل المدنيين هنا؟ نفس اللي حصل في رابعة بالنص، وأدي الصحفيين يشهدوا. الملسمين دول نفسهم ما كانش حد عارفهم لا هم مين ولا تبع إيه بالظبط، لدرجة إن المشتركين في المظاهرة كانوا بيتريقوا عليهم ويقولوا هم دول بقى ميليشيات الإخوان اللي بيقولوا عليها، بس كله بعد كده بدأ يقتنع في الآخر إن هم شرطة أو متعاونين معاهم ومتخفيين، كل دورهم يشاركوا في المظاهرة من دول ويضربوا عيارين فالداخلية أو الجيش يردوا والدنيا تولع في الوقت اللي يتبخروا فيه ومحدش يعرف لهم طريق. هل ده معناه إن التيار الإسلامي كان هو الجانب الملائكي بالكامل وسلمي 100%؟ لا طبعا، زي ما كان في ملسمين بينضموا ليهم هنا كان في برضه من أنصار مرسي اللي معاهم سلاح يخصهم برضه، زي ما كان في بلطجية بتحصر المدنيين في المظاهرات وناس مسلحة بتضرب عليهم نار من المباني وهم ماشيين في امان الله في مسيره او حاجه، كان في برضه من انصار مرسي اللي بيضرب نار وبيحرق مكاتب وبيهاجم اقسام شرطه. الكل كان شابك في بعضه، حاله جنان سيطرت على الناس سواء من المدنيين او من الداخليه، اللي وصفها عمرو دراج القيادي الاخواني انها شبه مصاصين الدماء وعاوزين يجبروا الناس يتجهوا للعنف باي شكل. مفيش مسيره طلعت في الفتره دي الا واتهاجمت، مفيش مظاهره ما اتفتحش عليها نار. يمكن اشهرهم كانت مظاهره اسلاميه اتجمعت في رمسيس والشباب فيها هاجموا الاسم بالطوب والمولوتوف، الداخلية ردت بالرصاص بشكل قمة في الغشومية، وراح ضحية ده فوق الميت واحد زي ما قالت التقارير الرسمية، من بينهم حفيد حسن البنا ومعاه ابن محمد بديع مرشد الإخوان، ده غير ما يقلش عن 30 جثة كانوا في مشرحة مؤقتة في مسجد قريب من رمسيس. وده يقولك إن أرقام الضحايا كان وارد يبقى أكتر من كده بكتير، ومحدش بيعد. ماسورة جثث واتفتحت، فمحدش هيهتم يحسبهم كام وعددهم إيه بالظبط، كأنهم فراخ بتقع وخلاص. وعشان أي دولة مهما كانت قوتها أو حجم جيشها ما تقدرش تحارب على كذا جبهة في وقت واحد، وعشان حكومة السيسي قررت تحط عقلها بعقل ناس بتتظاهر في الشارع ومش عاوزين غير ان هم يعبروا عن رأيهم بحرية، فكان طبيعي الارهابيين في سيناء يستغلوا فرصة الجيش اللي مركز على الصراع الداخلي ولعبة السلطة وانصار مرسي اللي بينزلوا كل يوم رغم المصابين والناس اللي بتموت، ويبدأوا من اول لحظة الحكومة تعتقل فيها مرسي والدنيا تهيص في بعض يشموا نفسهم شوية ويمدوا دراعاتهم ويسيطروا واحدة واحدة على سيناء. ومش بس كده، ده ينشروا كل يوم والتاني مقطع فيديو يطلعوا فيه لسانهم للحكومة ويوريهم حجم الآلاف اللي بتنضم ليهم وشايلين الأعلام السوداء. لا، ويطلعوا علنا يهددوا الحكومة والسيسي ويقولوا خلاص مفيش انتخابات والشغل ده من هنا ورايح، زمن السلام اللي كان بيرددوا الإخوان في كل مناسبة وسلامنا أقوى من الرصاص وبتاع والحمام اللي كان بيطير في الجو، كل ده نسوه خلاص، اتقالوا عشان اللي جاي حمادة تاني خالص. وفعلا بدأت سلسلة هجمات وتفجيرات على الجيش استمرت من ساعتها، ويمكن لحد دلوقتي ما فوقناش منها ومن أثرها، والظاهر ولا هنفوق. بس ده مش موضوعنا دلوقتي. اللي يهمنا هنا ان دفة الإرهابيين عموما وعلى رأسهم أنصار بيت المقدس بدأت تتحول 180 درجة من إسرائيل والاشتباكات مع الجيش الصهيوني للجيش المصري ذات نفسه. فبقينا نسمع عن هجمات شبه يومية على كمائن شرطة وكتائب جيش وساكنات عسكرية، عساكر بتتحرك لوحدها تتقتل وأوتوبيسات تتفجر، وطبيعي مع الانتصارات اللي كانوا بيحققوها دي يبدأوا يحسوا ان هم عاوزين اكتر، عاوزين يثبتوا للي منضمين ليهم وللي بيتفرج من بعيد من المدنيين ان هم الطرف الاقوى اللي كعبوا اعلى من الجيش بجلالة قدره. فبدأوا يوسعوا دايرة هجماتهم لقلب الجيش، وبقى في محاولة اغتيال بسيارة مفخخة لوزير الداخلية لكن فشلت، والعبوة الناسفة اللي فجروها في موكب هشام بركات النائب العام سنة 2015. ومش بس كده، ده وصل الامر لتفجير مقرات الامن نفسها، وعلى راسها اللي حصل قبل ذكرى 25 يناير بيوم في 2014 اللي فجروا فيها مديرية امن القاهرة، والنار طالت متحف الفن الإسلامي اللي في وشه عشان تحرق أهم متحف إسلامي في العالم كله. اللي يضحك في الموضوع إن كله كان بيقول على الهجمات الإرهابية دي ولاء لمرسي وللإخوان. مش هقولك إن الإخوان اختفوا ومرسي الله يرحمه والسيسي قاعد ودلدل، ومع ذلك لسه الإرهاب مستمر لغاية فترة قريبة، لكن هقولك إن الإرهابيين نفسهم ما سابوش فرصة ما انتقدوش فيها الإخوان على تجنبهم للعنف والديمقراطية اللي عاوزينها. الحاجات اللي الإرهابيين ما يفهموهاش وشغل الانتخابات والصندوق وكوتة المرأة والكلام ده، هقولك أكتر إن الإرهابيين كانوا شايفين إن الإخوان خونة عشان عندهم صداقات مع أمريكا وكانوا قبل الانقلاب حاطين ثقتهم في الجيش. تخيل، ده لدرجة ان ايمن الظواهري ذات نفسه كان بيشبه الاخوان بمزرعة الدواجن اللي الفراخ فيها سعيدة وفرحانة باللي بتاخده كل يوم وبيترملها، وهم مطنشين الحرامية والوحوش اللي حواليهم. يا راجل يا مؤمن، ده علي جمعة بلاص النفاق الاعظم للسيسي كان بيقول الظواهري قرب من كتر هجومه على الاخوان ان هو يكفرهم.
ايمن الظواهري ده كتاب ضخم يكاد يكفر فيه الاخوان المسلمين، وما كفرهمش بس فسقهم تفسيقا شديدا ان هو مش معاه. إذن كل أمة تأتي فتلع عن الأمة التي قبلها.
وده اللي طلع المتحدث باسم أنصار بيت المقدس وأكده في فيديو من الفيديوهات لما اتريق على اللي الناس بيسموه الإسلام الديمقراطي، وقال عن الإخوان إن هم مش هيخسروا حاجة لو انضموا للجهاد المسلح. كنتوا خايفين يمنعوكم من الحكم؟ أهم منعوكم. أمريكا هتتضايق؟ اهي قلبت عليكم. هيسجنوكم؟ اديكم دلوقتي مسجونين، ودمكم مباح ومقراتكم بتتحرق ومساجدكم بتتهاجم، يبقى نفعتكم بايه السياسه؟ كل اللي شافوا منكم السيسي هتافات وصدور مكشوفه، ما طبيعي بقى يقتل ويعذب ويعتقل منكم اللي هو عاوزه. وفي النهايه قال لهم المواجهه المسلحه هي الرد الوحيد، الحديد يتحارب بالحديد والنار بالنار، قال يعني حتى ده كان نفعهم يعني. المهم ان الكلام ده اكد لك مش بس ان الاخوان ما كانوش على علاقه بانصار بيت المقدس او الارهابيين، وان اللعبه ما كانتش لعبه مرسي يرجع وعمليات ارهابيه لحد ما التيار الاسلامي يمسك الحكم تاني، لان في نظرهم كل التيار الاسلامي اللي كان على الساحه وعلى راسهم الاخوان كانوا كفار، او على اقل تقدير مسلمين فاسقين وزنادقه ما يجوز ليهم الحكم طالما سايبين الجهاد. مش بس كده بقى، ده الكلام اللي قلناه بياكد اللي حكيناه لكم الحلقه اللي فاتت ان رابعه كانت نقطه مفصليه في تاريخ مصر، يمكن حتى اكتر من الانقلاب نفسه، لانها فتحت الباب لتيار ارهاب ما وقفش لحد اللحظه دي. مش بس في مصر، ده في الوطن العربي كله، سواء في سوريا او ليبيا اللي حفتر قال للاستاذ السيسي واخذ دعم مادي وسلاح من الامارات، ومصر عشان يطلع في 2014 ويعلن ان الجيش الليبي هيحل البرلمان ويعتقل الاسلاميين ويقضي على الحركة بتاعته. ده غير العراق اللي فرع القاعدة فيها اعلن هو كمان ان 2 من الاصنام انهاروا بعد ما اتبحت رابعة، الديمقراطية الديمقراطية والإخوان المسلمين، وإن صناديق الذخيرة أهم وأقوى من صناديق الانتخابات نفسها. وما فيش كام شهر وانشقت عن القاعدة وأعلنت نفسها تنظيم مستقل اسمه الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، اللي هي داعش باختصار يعني. مذبحة رابعة اللي يعني تظهر كأنها عمل محلي في دولة مهما كانت قوتها لكن اسمها شأن داخلي يخصها لوحدها، طلعت المذبحة دي من غير ما يحس اللي ارتكبوها عمل عالمي، اتسبب في تأثير في دولة واثنين وثلاثة، فتح الباب لجيوش تنقلب وحكام يدوسوا على شعوبهم وتنظيمات مسلحة مجهولة التمويل تظهر من العدم وترعب العالم زي داعش. واللي كان بيقول زمان شوفوا اللي بيحصل في سوريا والعراق وليبيا، لا يا عم بلدنا ارحم، دلوقتي بيلعن الحكام في كل البلاد دي وعلى راسها مصر، وبقى عارف ان يناير والربيع العربي كله اتحول لحلم يمكن ما يشوفوش تاني الا احفاده بقى ولا حاجه. كل واحد اتاكد من جواه والسنين عماله تجري ان تصرف واحد دعمه من غير رؤيه ولا فهم ولا قرايه صح للمشهد، تصرف اسمه الانقلاب وتحميل الغلط كله على مرسي وفي النهايه مذبحه اسمها رابعه، التصرفات البسيطه دي كلها كان لها اثر بيدفع ثمنه هو وعياله لحد النهارده في ام البلد العجيبه دي. يلا ما علينا، المهم احنا كنا بنقول ايه. البلد بقى كانت عايشة على سيرة احنا هنرمي الارهابيين في البحر، هنهد سينا على دماغ اللي جابوهم، وكل يوم والتاني يطلع لك متحدث عسكري خبير استراتيجي يقول لك بكرة الصبح ان شاء الله هيكون كل الارهابيين انتهوا، نهايتهم بقت وشيكة خلاص. شهر يجر شهر والعساكر بتستشهد في تفجير او عملية انتحارية ورا التانية، ودول يطلعوا يكرروا نفس الكلام بعين بجحة. كل ده كان بيتقال في التلفزيون كنوع من الحفاظ على هيبة الجيش قدام الناس البسيطة اللي مش متصورة ان شوية عيال ببنادق وبدون شكل عسكري منظم قادرين يتسببوا في كل العمليات والدم ده. بس على ارض الواقع بعيدا بقى على التلفزيون والتصريحات كان الوضع أسوأ ألف مرة. الجيش حول شمال سيناء كلها لبؤرة عمليات كاملة، العريش عاصمة المحافظة اتقفلت ضبة ومفتاح، بالنهار مفيش لا موبايلات ولا نت عشان الإرهابيين ما يعرفوش يبعتوا إشارات بالموبايل يفجروا بها القنابل، بالليل بقى يعني في افترض حظر تجول مفهوش هزار، ده غير منع الصحافة والأجانب من الدخول والتفتيش اللي كان على اللي رايح واللي جاي سواء في المداخل بتاعة البلد أو حتى في الشوارع. رغم كل ده السكان والدكاترة كانوا بيعترفوا وهم خايفين إن في مدنيين بالعشرات ماتوا برصاص العساكر في نقطة التفتيش وهم أبرياء ملهمش ذنب ولا مسكوا سلاح واحد، واللي يكتب بس على صفحته حاجة زي كده شافها بعينه يتم اعتقاله فورا، ده غير الطيارات اللي كانت بتطلع تدك القرية من دول تسويها بالأرض في لحظات بسيطة. كل ده كوم، والسلخانة كوم تاني. السلخانة دي كانت الاسم المحلي للكتيبة 101 اللي بتعتبر أكبر قاعدة عسكرية في شمال سيناء كلها. الناس بتوصف الكتيبة دي إنها شبه القبر، اللي بيروحها ما بيرجعش، مكان بيحكوا وبيتحاكوا عن التعذيب والضرب والبهدلة اللي الناس بيشوفوه فيه، واللي يفلت منه يقابله اللواء 102، وده الاسم اللي سموه لأنصار بيت المقدس نفسها. ودي بقى كانت شبه الخفافيش بتظهر بالليل بس طالما الجيش فارض سيطرته على كل حتة طول النهار. بس حتى ده اتغير بمرور الوقت وبقى أنصار بيت المقدس بيعملوا نقط تفتيش وبيسيطروا على الطرق في أماكن في شمال سيناء حتى في عز الظهر. حرب حقيقية بين طرفين وفي النص ما بينهم ناس مدنية ملهمش أي ذنب، حرب ممكن تبقى بتجرم الإرهاب فيها 100% وبترفض الدم الحرام وبتترحم على العساكر والضباط اللي بيستشهدوا في أقل من لحظة، لكن في نفس الوقت ما تقدرش أبدا ما تعترفش بالانتهاكات اللي كانت بتحصل لأهالي سيناء من اعتقال وحبس وتعذيب وقتل بالغلط لناس مدنيين ولمجرد اشتباه ولو بسيط. بمرور الوقت بدأت جماعة أنصار بيت المقدس تتوسع في نشاطها وتكبر، واللي كانت بتعمله في عملية ولا اتنين بقى بتعمله في هجمات كتير جدا، مش بس في سيناء، ده وصلوا كمان للصحراء الغربية وحدود ليبيا. كل حاجة وأي حاجة ممكن تعتبرها وسخة عملها أنصار بيت المقدس، تفجيرات واغتيالات وعبوات ناس فلابسها انتحاريين، خطفت مصريين وأجانب وقتلتهم، ووقعت طيارة روسية عند شرم الشيخ مات فيها 224 واحد، ووصل فجرهم إن هما سيطروا على الشيخ زويد لحد ما قدر الطيران المصري يحررها ويطردهم منها. وقبل ما تفتكر إن هما شبعوا كده تلاقيهم بيتوسعوا أكتر وينضموا في 2015 لداعش ويغيروا اسمهم لولاية سيناء. ساعتها بدأوا يتدخلوا في قلب مصر نفسها مش الحدود المرة دي، وتحول الموضوع لتفجيرات في الكنائس، منهم تفجيرين في طنطا واسكندرية مات فيهم على الأقل 45 واحد، ده غير حرق البيوت وتطفيش العائلات اللي وصلت لأكتر من 100 عيلة هربت بحياتها من وشهم. ومع كل مصيبة يرتكبوها كانت برضو نفس الاسطوانة المشروخة بتشتغل في الإعلام، احنا قادرين نمسحهم من على الأرض، الجيش بكرة هيمحيهم، دول كام عيل ونهايتهم قربت. تيجي تدور على عدد العيال دي يقول لك اهو بالإحصائيات الرسمية هم كام 100 واحد وشكرا، تيجي تسأل الخبراء الأجانب يقول لك الكام 100 واحد التافهين دول مش أقل من 2000 مقاتل في سيناء. عارفين الـ2000 واحد دول خسرونا كم واحد لغاية أبريل 2017؟ مصر خسرت أكتر من 3000 واحد، سواء جيش أو شرطة، بعتاد وسلاح وتنظيم ومعونة عسكرية من أمريكا وصلت ل 1.3 مليار دولار، ومع ذلك خسائرنا أكتر من الإرهابيين نفسهم. اللي يضحك في الموضوع ويخليك عاوز تضرب دماغك في الحيط من كتر الكذب واللف والدوران وحالة الإنكار اللي عايشينها، إن هم لسه مصممين إن هم كم 100 واحد بس، رغم إن حكومة السيسي نفسها هي اللي بتعلن إن قوات الأمن قتلت فوق 6200 إرهابي. يعني مش بس أضعاف الرقم اللي بيقولوا باستهانة، ده 3 أضعاف الرقم الأصلي اللي الخبراء بيقولوا بتاع 2000 إرهابي ده. ساعتها لازم تسأل نفسك، يبقى جيت منين الأرقام دي كلها؟ عاوز تقنعني إن 6200 اللي بيعلنوا إن هم صفوهم كلهم إرهابيين فعلا؟ بدل ما جاوبك على السؤال ده، خليني أحسن أحكي لك قصة قصيرة تلخص لك كل اللي عاوز أقوله. في 2015 بدأت الحكومة إجراءات عمل منطقة عازلة مع غزة عشان تمنع أي حد يخترق الحدود من غير ما تعرف، فقلبت رفح فوقيها تحتيها وهدت آلاف البيوت ودمرت أراضي وشردت فوق 3200 عائلة هناك. كان من ضمن العائلات دول أخين مراهقين من قبيلة اسمها الرميلات، داود وعبد الهادي، واحد 16 سنة والتاني 19 سنة. القصة لحد هنا محزنة لكن مفهومة شوية. الوساخة بقى تبدأ لما في يوليو 2016 الحكومة قبضوا على الأخين دول من غير ما يقولوا ليه وبتهمة ايه وهيودوهم فين. حتى فجأة الأرض اتشقت وبلعت الاتنين، والناس افتكروا ان هم ودوهم الكتيبة 101 السلخانة زي ما قلنا. بس بعد كام شهر الناس صحوا الصبح على فيديو متسرب على النت فيه عساكر ومخابرات وناس من ميليشيات شغالة بأوامر من الجيش، لابسة زي عسكري ودروع واقية وواقفة جنب عربيات عسكرية. المهم ان الناس دول كلهم كان معاهم ايه يا مؤمن؟ أسرى متكتفين من دراعاتهم ومتغميين، ومن بينهم داود وعبد الهادي راقدين على الأرض. فجأة واحد من الرتب الواقفة قال للعساكر مش في الراس مش في الراس، وهوب 4 طلقات كلاشينكوف اتضربت على داود قتلته. فرجع صوت الرتبة يقول كفاية كده. بعدها واحد مسك عبد الهادي اللي كان متكتف ومتغمي برضه وسأله انت من عيلة فلان؟ قعد الولد يقول له انا من القبيلة الفلانية والقرية بتاعتي في الحتة العلانية، والتاني بيسمع. ويدوبك هو سمع من هنا وقاموا رامينه على الارض وضربوا عليه 5 رصاصات قتلته ورا اخوه، عشان يمدد على الارض وجنبه حوالي 6 جثث تانية لابسين مدني اترصصت جنبهم الاسلحة كأنها بتاعتهم، والفيديو عمال يصور كل ده. وسمعنا صوت بيقول اغير مكان السلاح، فترد عليه من اللي بيصور خلص خلص وانتهى الفيديو. طبعا ممكن واحد دلوقتي يقول لي ايوه فيها ايه يعني، هم متكتفين واتضربوا بالنار وترصصت جنبهم الاسلحه، بس مش معنى كده انها مش بتاعتهم وانهم ابري. ما ممكن ارهابيين فعلا واتقبض عليهم والجيش عاوز يصور الفيديو ده عشان الناس يشوفوا ان هم بينتصروا. ساعتها اقول لك وهو انا قلت لك ان دي اخر الحدوته يعني؟ اصبر على رزقك، كل اللي فات كوم والحته اللي جايه دي كوم تاني. هو انا مش قلت لك ان الكلام ده حصل في 2016 بالتحديد في يوليو؟ طب انت عارف بقى ان هم نفس الاخين ظهروا في 5 نوفمبر في فيديو، ومره ثالثه في 6 ديسمبر في فيديو ثالث، والحكومه تطلع تقول على جثثهم هم واللي معاهم ان تم تصفيتهم بعد معركه عسكريه مع عناصر ارهابيه؟ لا، ويطلعوا مره رابعه في فيديو تبع الشؤون المعنويه على موقع عسكري وقدام الجثث عسكري بيقول ده انتقام للي ماتوا. ها لسه عندك اقتناع ان كل اللي اتقتلوا في سيناء ارهابيين، او اللي ماتوا في النص دول ماتوا بالغلط وبدون قصد؟ تقدر تتخيل الفيديو ده اللي تسمى تسريب سيناء من ساعة ما خرج للنور والناس بقت عاملة ازاي؟ الدنيا اتقلبت والحكومة عملت من بانها تماما كأن الفيديو ما يخصهاش في حاجة. وطبعا مع التعتيم ده كان في اللي يصدق، اللي يصدق بقى كان يتقال عليه ارهابي واخوان، واللي يقول يا جماعة الجيش زي ما في ناس كويسين في ناس مش كويسين برضو يتقال عليه ده اتلعب في دماغه وحاقد على جنودنا البواسل وعاوز يهد المؤسسة العسكرية. اما الفضائيات بقى فدي كانت بتتسابق تجيب محللين استراتيجيين على عسكريين على قادة سابقين وتسألهم الفيديو متفبرك صح؟ ايه رأيكم؟ تقولوا ايه للناس اللي بتشكك في الجيش في الوقت الحساس ده؟ ضيف يقول طبعا يا فندم متفبرك، هو جيشنا العظيم يعمل كده ابدا؟ ده تلفيق من الاخوان وش، ده غير السكريبت اللي كان متوزع على المذيعين عشان يقولوا نفس الكلام عن الفيديو المتفبرك وقنوات الاخوان وبي بي سي والجزيره اللي بيكذبوا. بس قصاد كل ده كان بيطلع ناس واهالي من سينا يقولوا اه هي المنطقه المتصور فيها الفيديو من الحته الفلانيه وجنب قريه كذا كمان، واه دول اولادنا واسمائهم واعمارهم واهاليهم حتى فلان وفلان. عشان كده كان طبيعي منظمه العفو الدوليه وهيومن رايتس ووتش تعتبر فيديو زي ده دليل على جريمه حرب مكتملة الأركان وجزء من عملية قتل تعسفي خارج نطاق القانون، ده غير الدبلوماسيين اللي كانوا بيصرحوا ان قوات الأمن في مصر عاملة سينا مكب نفايات بس مخصص لجثث المعتقلين عندها، اللي يموت من التعذيب على طول يتنقل هناك ويتضاف اسمه للإرهابيين اللي اتصفوا. كمية انتهاكات وعنف بشعة خلت الأنصار قبل المعارضين ينتقدوا اللي بيحصل، ويبدأوا يعترفوا ان مش كل الجيش ملائكة زي ما كانوا متصورين او زي ما بيتقدم للناس في البيوت، ومش كل الارهابيين في خانة واحدة، ده ممكن يتاخد تحت الرجلين ناس لا ليها في الطور ولا في الطحين، بس كل ذنبهم انهم يا اما معارضين ماتوا من التعذيب يا ناس عايشة في امان الله في سيناء والحكومة قررت ان كفاية عليهم كده عشان مش عاوزين لبس على الحدود مع اسرائيل. اسرائيل صحيح فكرتني، عارف الحاجة الوحيدة اللي انقذت السيسي من الهري والتلطيش ده كله؟ اسرائيل. اه والله زي ما بقول لك كده، فجأة اخويا بدأت الدنيا تهدى بمرور الوقت واحدة واحدة، وداعش بتنسحب من مناطق وتبطل تعمل نقط تفتيش على الطرق السريعة، والعساكر والضباط يبدأوا يرتاحوا شوية من التوتر اللي كانوا عايشين فيه وهم مش عارفين الضربة الجاية هتيجي منين ولا امتى. ايه بقى اللي قلب الوضع كده 180 درجة؟ هي اسرائيل. مش عارف ازاي؟ طب صل على النبي كده واديني ودانك عشان الكلام اللي جاي ده مهم قوي. كله عارف ان اسرائيل عدوة مصر الاولى، بس الكلام ده بيتقال على المصاطب، على القهوة، في دوارة بالحج العمدة، لكن في لعبة السياسة مفيش حاجة اسمها عدو. في مصالح مشتركة بتجمعنا، وبكرة لو مصالحنا تعرضت هعتبرك خصمي وش، بس بعد بكرة بقى لو رجع يبقى لنا هدف واحد هترجع اخويا وصاحبي وكفاء، واللي كنت بشتم فيه امبارح هيبقى النهاردة انتيمي. الكلام ده بقى تقدر تطبقه على اي دولة في العالم مهما كان عمق الخلاف او الصراع التاريخي ما بينهم. بس عشان الشعب المصري ما ينطفطش ويفضحنا ويقول خونة وعملة، فاحنا هنقول الرواية الرسمية العادية، اسرائيل دي دولة بنت 60 كلب عادي، لكن مش مشكلة يبقى في تنسيق ما بيننا وتعاون مشترك ومناورات عسكرية، لا ويدخلوا ارضنا ويعملوا هجمات وعمليات تصفية للارهابيين اللي عاملين لهم صداع زي ما عاملين لنا بالظبط، اهو ده بالنص اللي حصل مع اسرائيل في الكام سنة اللي فاتوا، والله اعلم لسه مستمر ولا لا، وان كان ما استبعدهوش يعني. بدأت قصة الحب دي بعد اسابيع بسيطة من تولي السيسي السلطة، لما طيارات بدون طيار اسرائيلية قتلت 5 مشتبه فيهم في شمال سيناء قرب الحدود الاسرائيلية كده، فالصحافة الاجنبية قالت اللي حصل. ساعتها انتفض احمد علي المتحدث الرسمي العسكري في بيان على فيسبوك وقال علي الطلاق ما حصل، اسرائيل مين اللي تنسق معانا هجمات على اراضي مصرية يا جدع؟ تدخلت في مخوكو؟ ده كذب وضد المنطق اصلا. يا دوبك هو قال الكلمتين دول وطلع التلفزيون الاسرائيلي يقول له بس يا بابا اركن على جنب، ده انت كذاب كذب الابل. بس بما ان الجيش الاسرائيلي ما علقش على الموضوع بشكل رسمي ولا طلع بيان ينفي او ياكد، فالحكاية ساعتها نامت على كده ومحدش فتحها تاني. بس لما جيت 2015 وحصلت حكاية الطيارة الروسي بتاعت شرم الشيخ اللي قلنا عليها، الناس في اسرائيل قالوا لا ما بدهاش بقى، دول شكلهم بيلعبوا في مصر واحنا لسه هنستنى يحنوا علينا ويتصرفوا. واوام كان الطيران الاسرائيلي عامل سلسلة غارات على المشتبه فيهم في سيناء لدرجة انه كان بيضربهم بمعدل مرتين او اكتر في الاسبوع الواحد، وكل ده بعلم طويل العمر الله يبارك له. وسواء بقى طويل العمر اخذ تعليمات بالعافية انه ينسق مع الاسرائيليين او لقاها مصلحة هيطلع له منها بسبوبة حلوة، او حتى قال يشيلوا معايا حبة هم هيعرفوا يريحوني من صداع الإرهاب شوية عشان أفوق، سواء أي حاجة من دول، فاللي احنا عارفينه إن العملية الأولانية دي ما كانتش عملية يتيمة وراحت لحالها، دي اتكررت مرة واثنين وثلاثة وبقت مشكل بقى، هليكوبتر ماشي، طيارات بدون طيار تلاقي، أي حاجة ليها جناحات كانت بتطلع من إسرائيل مغطية شعرها وتضرب دايرة في الجو، قال يعني كده جاية من ناحية المصريين، قبل ما تشوف بقى سكتها على فين، طلعت تفجر كمين ولا تعمل غارة ولا إيه بالظبط. الكلام ده ما كانش في حد بيعرفه باعتبار إن لا في صحفيين مسموح لهم يغطوا المنطقة، ولا التلفزيون الإسرائيلي بقى بيعرض اللي بيحصل، ولا حتى بقى في كلام رسمي ملموس يعرفه الضباط هناك. هي دايرة صغيرة كده على الضيق فيها كبار الضباط بتوع الجيش والمخابرات وكان الله بالسر عليه. بس بسم الله ما شاء الله في خلال سنة كانت إسرائيل منفذة فوق 100 غارة سرية جوه مصر بشكل يعني من جماله خلى المسؤولين في أمريكا يقولوا هو ده الجيش اللي بنديله معونة قد كده كل سنة ما أخدهاش جيش في العالم معاه غير إسرائيل؟ ده الإسرائيليين شايلينهم ومطربقين الدنيا على داعش. لا والأوسخ بقى اللي يقهرك لما تعرف إن إسرائيل نفسها كمان كانت بتتقمص، إزاي تعمل غارة جوية ومصر ما تبعتش وراها قوات برية عشان يبقى هجوم شامل يحقق نجاح 100%؟ فين الضمير في الشغل؟ فين الأخلاق؟ بس مش مهم، مش عارف يسيطر على شعبه ويوهمه ان كل ده ما بيحصلش، قشطة احنا هنشيل الباقي. بس الحقيقة ان الاسرائيليين رغم ان هم عصروا على نفسهم ليمون عشان يقبلوا يشيلوا الليلة مكان السيسي ويدافعوا هم كمان عن ارضنا ويحاربوا عليها الارهابيين، بس ما كانش فيه ادنى احترام ممكن تحسه في التعامل مع السيسي وفرقته. كل مسؤول اسرائيلي كان عارف انه بيخوض الحرب مكان شخص اعجز من انه يقوم بها بنفسه، رغم تفخره كل شوية بتسليح جيشه وتطوير عتاده وذخيرته، عشان كده كان سهل تلاقي سخرية واستهزاء في كلام المسؤولين الصهاينة عن السيسي، لا وينقل الامريكان الكلام ده عادي جدا ومحدش يجرؤ حتى يفتح بقه، زي اللي حصل كده في القمة السرية اللي الكوكب كله سمع بيها في العقبة في الاردن، واللي نظمها جون كيري مع السيسي ونتنياهو والملك عبدالله عشان يرتبوا اتفاقية مع مصر تضمن بيها امن اسرائيل ويبقى جزء من صفقة القرن اللي هيتعمل بيها دولة للفلسطينيين. نتنياهو كان بيقول من غير كسوف بتريقة ايوه يعني هو ايه اللي ممكن السيسي يقدمه لاسرائيل لمؤاخذة؟ الراجل كان عارف ان هو مش محتاج السيسي، ده هو اللي عنده استعداد يوطي يبوس ايده عشان يفضل مسيطر له على سيناء، وبالتالي يضمن وجوده اطول فترة ممكن ينكر، وكان بيحلف في كل مناسبه للمسؤولين الامريكان انه مش هيعمل اي حاجه فيها مشكله او ضغط على نتنياهو عشان ما ياخدش على خطره، مهما كان اللي هتعمله اسرائيل هنقبل بيه. واكد ده بشكل عملي في 2017 لما ترامب اعلن القدس عاصمه اسرائيل. ساعتها الناس صارت وبقى فيها اشتجاجات ومشاركه في قرار للامم المتحده عشان يدينوا اللي حصل، والدبلوماسيين المصريين هاجموا ترامب علنا. رغم كل ده السيسي كان فاكر وعده، فاضطر يجند رجالة المخابرات عنده في مهمة واحدة بس، عايز كل مذيع او مقدم برنامج توك شو او حتى ممثل ما يعملش حاجة غير انه يقنع الناس ان هم يهدوا، وان القرار ده لصالح فلسطين واستقرارها، وان مش عاوزين حروب وانتفاضات والجو ده، عاوزين حل سياسي بالعقل. وبعدين مالها رمال ما حلوة هي وزي الفل، يقبلوا بيها عادي، فرقت ايه عن القدس يعني. اللي كان بيعمله السيسي ببساطة من خلال استرضاء اسرائيل ما كانش اكتر من تقسيم للجهود عشان ما يفتحش على نفسه فتوحات هو مش قدها ويخسر في كل الجبهات. بعد ما اتبحت رابعة السيسي كان عارف ان كرسي غرز اول غرزة في الارض، لكن لسه قدامه وقت طويل عقبال ما يقول على نفسه فعلا انه حاكم مطلق. كان الشعب بيحبه في بداية حكمه، والناس البسيطة كانت موهومة بيه ومصدقة انه الحاكم المنقذ، الاعلام سواء عن اقتناع او كان بيسبح بحمده ليل ونهار، بس في النهاية كان عنده خازوق طالع من نافوخه اسمه الإرهاب، وكان عنده بواقي الإخوان في مصر، وكان عنده معارضة بمرور الوقت هتكتشف إنه أبيض من الطبق الصيني بعد غسيله، ولا معاه برنامج ولا بيفهم في السياسة ولا نيل، وهيلبس البلد في قرارات جاية على رأسها القرض اللي عاوز ياخده، وهيرفع به الدعم ويرفع الشعب كله معاه. عشان كل ده كان محتاج يهاود الصهاينة بكل الطرق لحد ما الدنيا تهدى ويقدر يسيب لهم حكاية الإرهاب دي يتصرفوا فيها بمساعدة شوية من قواته في سيناء، وصاد انه يركز في اللي بيحصل جوه مصر نفسها. واللي بيحصل جوه مصر كان جنون ما يختلفش كتير عن اللي فات، ويمكن أسوأ كمان. مذبحة رابعة اتحولت لرمز سياسي عند الناس وعند الإخوان بالأخص. شعار الأربع صوابع على خلفية صفرة اتحول لأيقونة بتترسم في كل حيطة، أو تتحط صور شخصية على النت، أو تتصور والناس عاملين علامة رابعة. فكان طبيعي زي أي ديكتاتور يشوف أيقونة لجريمة هو ارتكبها والناس مؤمنة بيها وبترفعها في كل حتة، فيترعب منها ويحط عقله بعقلها ويبقى عاوز يمحيها من على وش الدنيا قبل ما تتحول لرمز غضب شعبي ممكن يستهون بيه دلوقتي فيتحول مع الوقت لثورة حقيقية. عشان كده بدأ الهجوم على أي حد يرفع صورة رابعة أو يعمل علامتها. اللي يتشاف رافعها يتشد على البوكس، طالب مدرسة يترفد، ناس بتتصور مع بعض تتلاحق وتتجاب، مهما كنت مين، حتى لو كنت لاعب دولي بيستلم ميدالية ذهبية في الكونغ فو للبلد كلها، أو لاعب كرة دولي في الأهلي، هتتعاقب وتتغرم لو ما قدرناش نسجنك عشان الرأي العام. حالة هوس سيطرت على السيسي وحكومته من بعد رابعة، وتحولت لانتقام شخصي وطار بينه وبين الإخوان اللي فاضلين في مصر. قنوات التيار الإسلامي اتقفلت، واللي كان معروف إن إخواني أو كان حابب الإخوان أو ساكن جنب الإخوان، بص لو بتاكل لانشون حلواني إخوان حتى هتتمسك برضو عادي. حوالي 500,000 إخواني في مصر اتقتل منهم اللي اتقتل، واتحكم الباقي واتعدموا، واللي عرف يفلت بحياته وهرب بره على لندن ولا اسطنبول ولا الدوحة، واللي اتمسك اتسجن لحد ما يبان له صحاب بعد ما السجون في عهد السيسي زادت عشان تستوعب الكميات دي كلها، سواء إخوان أو معارضة يسارية أو أي حد مش عاجبه خلاص. لدرجة إن المسؤولين الأمريكان قدروا عدد المساجين السياسيين لحد 2017 بس بأكتر من 30,000، وناس قالت دول 60,000 كمان. إبادة جماعية زي ما وصفها جهاد الحداد المتحدث باسم الإخوان المسلمين لما قال إن الإخوان في عهد عبد الناصر كانوا يدوبك حصل لهم حاجة مشابهة لكده شوية، لكن بالمنظر اللي حصل دلوقتي مستحيل. اللي بيعمله السيسي هو أسوأ حاجة تعرضوا لها طوال تاريخه. يمكن عشان كده بدأ شباب الإخوان يفكر إنه لازم يرد، طالما مش قادرين ينظموا مسيرات أو يعملوا وقفات احتجاجية فكان لازم في نظرهم الرد بالعنف. وفعلا في 2015 أكتر من 100 عالم إسلامي من جنسيات مختلفة وقعوا على وثيقة تسمت باسم نداء الكنانة، أعلنوا فيها تجريم الانقلاب وإن الطرف المتضرر له الحق في الرد على المعتدي. والمعتدي هنا هو نظام قاتل بيحكم مصر وكل اللي بيتعاون معاه من حكام وقضاء وضباط وجنود وإعلام وسياسيين، كل دول قتله ولازم يتعاقبوا بموجب الشريعه الاسلاميه زيهم زي اللي امرهم بالظبط. وده اللي ايده المتحدث باسم الاخوان بعد كده وقال ان الانتقام هو الرد الوحيد اللي ينفع مع القتله دول، لازم تبقى في ثوره تحصد رؤوسهم. تتفق او تختلف مع الكلام ده، لكن في النهايه ما تقدرش ما تستوعبش دوافعه او ازاي اتولدت الرغبه دي في القتل والتدمير اللي تحولت زي ما وصفها واحد من الاخوان في مكالمه مع محمد ناصر ان سلامنا دلوقتي ما بقاش اقوى من الرصاص. ده سلامنا اقوى بالرصاص، ستاتنا قصاد ستاتهم وبناتنا قصاد بناتهم والدم بالدم. ومحمد ناصر أيد الكلام ده وقال للمشاهدين انا بقول لزوجات الضباط ان الصوار في الشارع هيقتلوا ازواجكم، مفيش حاجه اسمها سلميه اقوى من الرصاص خلاص. بس الامانه خلينا برضو نقول ان ده ما كانش راي كل الاخوان، بالعكس كان في ناس رافضة العنف وبتحاول تهدي الدنيا شوية، زي ما عمل محمود غزلان لما كتب في مقالة له ان التمسك باللا عنف ممكن يبان كالقابض على الجمر. لكن تاريخ الاخوان اثبت ان اللجوء للعنف هو سبب الهزيمة والزوال. ده غير اللي الشيخ عبد الرحمن البر اللي بيسموه مفتي الاخوان كتبوا برضو ان السلام مش تكتيك او مناورة، السلام خيار اساسي قايم على الفقه في الدين والقراية الصحيحة للتاريخ. بس للأسف كل المحاولات دي كانت بتتقابل بالرفض والغضب من شباب الإخوان اللي كانوا بيشوفوا الكلام ده مش دعوة للسلمية، دي دعوة للعار والذل، وإن الدم اللي مستباح دلوقتي تجاوز مرحلة الهدوء خلاص. والحقيقة الحكومة كأنها كانت بتفطر وتتعشى غباء، فما فيش كام يوم وقبضت على الاثنين بعد ما المحكمة طلعت قرار سابق بيدينهم غيابيا بالتحريض على العنف، وبقى الإعدام مستنيهم. كأنهم بيقولوا للإخوان مش دول اللي بيقولوا لكم سلام؟ لا احنا مش عاوزينكم تسمعوا كلامهم بقى، عيب. وده اللي كان بيخلي الاخوان اللي فاضلين بره السجون ينقسموا اكتر بينهم وبين نفسهم، احنا غلطنا في ايه؟ طب مين اللي ينفع يبقى قائد دلوقتي وصاحب راي نسمعه؟ اللي هينفعنا دلوقتي السلام ولا العنف؟ ولو لجأنا للعنف هل هنمشي بمبدا الدفاع عن نفسنا بيه على طول ولا نهاجم احنا افضل؟ بس الارتباك ده ما حققش اي اثر ملموس في الشارع، لان في النهايه الجيش كان منتشر بكثافه في كل حته في البلد، وبالذات ايام الجمعه عشان يمنع اي مسيره قبل ما تبدا. وفعلا كانت المسيرات بتطلع الاول وتفرقها الشرطه بسرعه قبل ما بمرور الوقت الناس بدات تيأس، فبقت بتخف المسيرات واحده واحده لحد ما وقفت خالص، وبقى كل اللي في ايديهم يعملوه انفجارات بالليل ما بين حاجه في البنيه التحتيه او محلات فاضيه او اي مكان ما فيهوش مدنيين يتصابوا، بعكس اللي اتعود يعمله الارهابيين مثلا. وده اللي لاحظه اكتر من حد واتكلم عنه، ان حتى مع استخدامهم للعنف فالاخوان مختلفين في اسلوبهم عن الارهابي اللي هدفه يقتل اكبر عدد ممكن من الناس. ودي كانت رحله الارهاب في مصر من اول طلقه ضربت في رابعه وفتحت الباب لقتل المدنيين وظهور جماعات ارهابيه بتغتال وبتفجر وبتستغل حاله الاضطراب اللي فيها البلد عشان تتوسع في نشاطها، لغايه يومنا ده اللي الارهاب فيه بقى بالزرار، في اوقات محدده يظهر وفي اوقات تانية يختفي صوته تماما ومحدش يسمع عن جنس عمليه او تفجيرات لاسابيع طويله. وضع غريب وبائس، لكن الأسوأ منه كان وضع المعارضه في مصر اللي شافت الذل حرفيا، ضرب واهانه وتعذيب بيحكيها اللي بيشاء ربه ان هو يخرج من السجن عشان يقول اللي كان بيحصل معاه، وقله الرعايه الطبيه والاضراب عن الاكل والتعذيب بالكهرباء والضرب، والناس اللي بتموت في الزنازين ومحدش بيرحمها وهي بتصرخ لحد ما تطلع الروح، واللي يقدر يخرج ويعرف واسطه يبقى بيبوس ايدها حرفيا وممكن تطنشه وممكن لا، او لو كان معاه جنسيه تانية زي ما حصل مع محمد سلطان اللي كان معاه جنسيه امريكيه وقدر يضرب عن الاكل وينشر رساله احتجاج في نيويورك تايمز ويناشد الجمعيات الحقوقيه والدبلوماسيين الامريكان لحد ما اقنع اوباما يكلم السيسي عشانه. وفي النهايه بطلوع الروح وبعد ما كمل 21 شهر من سجنه اترحل من السجن على امريكا عشان يقعد مع اخته هناك ويهرب من الجحيم اللي عاش فيه كل ده. عرفت تعمل حاجه من دول يبقى ربك بيحبك، ولو ما عرفتش كان السجانين بيهربوا من تحت باب الزنزانه امواس حلاقه يفتحوا سلاك كهرباء جوه الزنزانه نفسها عشان اللي ما يعرفش يخرج يريحهم من الفرهده والتعب ويخف الصداع عنهم ويموت نفسه بقى ويريح ويرتاح. بؤس وعذاب واهانه وذل، وحتى حقك في الحياه انك تعيش على الاقل مش موجود ومش متاح لمجرد انك قررت تقول لا او حتى تسال ليه ده بيحصل لحد ما تخرس خالص. بس الناس اتعلمت تخرس بأبشع الطرق الممكنة، وأجبرت نفسها تسكت وتداري عينيها عن اللي بيحصل وتستنكره كمان كأنه إشاعة أو فبركة عشان ما تحسش قصاد نفسها أنها ضعيفة ومسلوبة الإرادة. وجيت الطحونة اللي طحنهم بها السيسي برفع الدعم والضرائب اللي زادت على كل حاجة عشان تفهمهم بالصياعة كده إن روحكم ورزقكم ورزق عيالكم في إيد شخص واحد بس، ركب وارتاح ودلدل وربنا وحده اللي يعلم هينزل والغمة هتنزح امتى. فيا ترى ايه اللي هيحصل في الايام الجاية وايه تاني مستخبي مع قرب نهاية حكايتنا؟ هذا امر شرحه يطول وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.